بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه. وعن طارق المحارب رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني وإسناده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث تقدم في عشرة النساء. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته. رواه النسائي من طريق أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو. وهب بن جابر هو الخيواني، قال ابن المديني والنسائي مجهول، ووثقه ابن معين والعجري وابن حبان. قلت: وقد تابعه على معناه خيثم بن عبد الرحمن وهو ثقة، فرواه عن عبد الله بن عمرو باللفظ الذي عند مسلم: أن يحبس عمن يملك قوته، والمعنى متقارب، وهو في صحيحة. قال: عن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. قال: الراجح وقفه. أخرج البيهقي من طريق حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر، وحرب مختلف فيه، ضعفه أحمد بن معين في رواية، ووثقه القواريري وابن معين في رواية، وقد خالفه ابن جريج فرواه عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن جريج، وقال: هذا هو المحفوظ موقوف. قلت: وقد تابع ابن جريج حبيب بن أبي ثابت فرواه عن أبي الزبير موقوفا، وتابع أبي الزبير قتادة فرواه عن جابر كذلك موقوفا. أخرجهما ابن أبي شيبة، وقتادة لم يدرك جابرا، فالراجح وقفه على جابر والله أعلم. هذه الطرق كلها موقوفة. تفرد حرب بن أبي العالية برفعه. وثبت نفي، قال الحافظ رحمه الله ابن حجر رحمه الله: وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، لكن فاطمة بنت قيس كانت مطلقات القبائل، وحديث جابر في حق المتوفى عنها، فمسألتان مختلفتان، سيأتي الكلام. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. قال: صحيح دون قوله تقول المرأة إلى آخره، فهو مدرج من قول أبي هريرة. أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة به، وفيه قال: من أعود يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول، فذكر. وفيه زيادة: ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول ولده إلى من تكلني. وأخرجه من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تقول، فذكره بدون الحديث الذي في أوله. قال الحافظ في الفتح وقع في رواية النسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح قال فقال من أعول يا رسول الله الحديث وهو وهم، والصواب ما أخرجه من وجه آخر عن ابن عجلان به وفيه فسئل أبو هريرة ثم ذكر رواية عاصم المتقدمة وقال لا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا. قلت وقد أخرج الحديث البخاري برقم وفيه، فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا، هذا من كيس أبي هريرة، يعني قوله تقول المرأة إلى آخره. قال الحافظ في الفتح وكذا وقع للإسماعيلي من طريق أبي معاوية عن الأعمش بسند البخاري قال أبو هريرة تقول المرأة ووقع فيها، قالوا يا أبا هريرة شيء تقول من رأيك أو من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال هذا من كيسي، يعني الزيادة المبينة إلى قوله ويبدأ أحدكم بمن يعود، والزيادة تقول المرأة أطعمني أو طلقني، ويقول عبد أطعمني واستعملني، ويقول ولد إلى من تكلني. هذا من باب البيان أن هذا شيء واجب، تمثيل من أبي هريرة رضي الله عنه. إذا صار قادرا على التكسب يجب عليه أن يتعامل مع به ويطيعه، أما إذا كان ما يقدر على التكسب يأثم الأب، أو قادر لكن ما وجد فيأثم الأبين. قال عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة؟ فقال سنة، وهذا مرسل قوي إسناده صحيح لسعيد بن المسيب وهو موقوف عليه وليس له حكم الرفع على الصحيح. قول التابعي من السنة الصحيح أنه موقوف عليه. قد ذكر بعض الفقهاء قال بعضهم يكون مرسلا وقال بعضهم يكون موقوفا على الصحابي، والأقرب أنه موقوف على التابعي نفسه من فتواه مقطوع، وهذا اختيار الإمام الألباني رحمه الله. قال عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرج الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. قال صحيح أخرج الشافعي من طريق البيهقي وفي إسناده مسلم بن خالد وضعيف، لكن للأثر طريق أخرى على شرط الشيخين وأخرى صحيحة، انظر مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، فقال أنفقه على نفسك. قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك. قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك. قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك. على خادمك. قال عندي آخر، قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. قال ضعيف أخرجه الشافعي كما في المسند وأبو داود والنسائي والحاكم من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولفظ الحاكم بتقديم الولد على الزوجة أيضا. ورواية ابن عجلان عن المقبري ضعيفة، ضعفها يحيى القطان والنسائي، وقد تقدم الحديث في أواخر كتاب الزكاة. قال عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده محمد بن عجلان حسن الحديث لكن في رواية عن المقبري عن أبي هريرة ضعف، اختلطت عليه أحاديث المقبري عن أبي هريرة. وعن بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود الترمذي وحسنه. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى: النفقة على الزوجات، يجب على الرجل أن ينفق على زوجته، دل على ذلك القرآن والسنة وقال إجماع على ذلك. فمن القرآن قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المولود له والزوج. وقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن السنة حديث عائشة وجابر ومعاوية بن حيدة رضي الله عنهم وغيرها من الأحاديث التي في الباب تقدمت. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على وجوب ذلك على الأزواج إذا كانوا بالغين إلا لمن كانت ناشزا، هي نشزت عليه فنعم فاختلفوا فيها الناشز. سيأتي أن الله صح فيها أن إذا بقيت في بيته أيضا يجب عليه أن ينفق عليها حتى وإن كانت ناشزا، فإمساك معروف وتسريح بإحسان. وإن نشزت ورجعت إلى بيت أهلها لم يلزمه أن يرسل النفقة لأنها فارقت مسكنه ونفقته، هي التي تركت المسكن والنفقة، فلا يلزمه إرسالها إلى بيت أهلها وهي ناشز. هذا ما يلزم أن يرسل لها نفقة إذا كانت هي التي فارقت البيت، أما إذا كان هو الذي أرسلها فعليه النفقة إذا طالبوا بها ما دامت نعم ما دامت رجعية. إذا حصل طلاق تكون رجعية، أو إذا كان نشوز ما زالت عليه، لكن إذا خرجت من بيته بدون إذنه لم يلزمه النفقة ولا السكنة. عليه نفقة من أجل الولد. إذا أذن لها ما يلزمه النفقة. سيأتي إن شاء الله المسألة. قال: المسألة الثانية: هل الاعتبار في النفقة بحالة الزوج أم الزوجة؟ قال: مذهب مالك وأبي حنيفة أن الاعتبار بحال المرأة على قدر كفايتها، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومذهب الشافعي رحمه الله أن الاعتبار بحال الزوج، قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومذهب الحنابلة أنه يعتبر حالهما معا، فإن كان موسرين فينفق عليها نفقة الموسرين، وإن كان معسرين فينفق عليها نفقة المعسرين، إن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فعليه نفقة المتوسطين. لا ظهر الله أعلم هو قول الشافعي رحمه الله للآية المذكورة صريحة في المسألة: لينفق ذو ساعة من ساعته، وهي قد تزوجته وهي تعلم أنه قليل المال فتصبر على ما تيسر له من النفقة ولا يلزمه أكثر مما يقدر عليه، وليس معنى أنه يضيعها ويتركها بدون مأكل ويقول ما عندي قدرة، هذا ما يصلح. كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. ستأتي مسألة أنه إذا عجز عن النفقة لها أن تطالب بالفسخ لأنها معولة، امرأة معولة ليست ممن تسعى وتعمل، تحتاج إلى من يكفها عن الحاجة عن حاجة الناس. ولا يدخل في ذلك العارض، عارض شدائد عارضة يجب عليها أن تصبر مع زوجها. قال: وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين رحمه الله والله أعلم. المسألة الثالثة: ما هو المقدار الذي يلزمه لزوجته؟ أكثر أهل العلم على عدم التقدير في ذلك، بل يقولون يلزمه ما يكفيها بالمعروف، على ما يتعارف الناس. وهذا قول مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، وقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله تعالى على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فكلها عادها على العرف بالمعروف، والتحديدات إذا لم تحدد شرعا رجع فيها إلى التحديد اللغوي، فإذا لم يوجد تحديد لغوي رجع فيها إلى الأعراف. وأما في هذا الموضع فقد أعادنا الشرع إلى العرف، ترك الشرع التحديد وأعاد الناس إلى أعرافهم. وذهب الشافعي إلى التحديد بمد على المقل ومدين على الموسر قياسا على الكفارات، وقيد بعض الحنابل الواجب برطلين من الخبز كل يوم. الصحيح القول الأول هو ترجيح شيخ الإسلام وغيره، فالتحديدات لا دليل عليها. صحيح أنه كل بقدر طاقته بالمعروف. المسألة الرابعة ما تحتاجه المرأة من المشط والدهان والسدر والصابون لشعرها وجسدها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر أو نحوه مما تغسل به رأسها وما يعود بنظافتها، لأن ذلك يراد للتنظيف فكان عليه، كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها. فأما الخضاب فإنه إن لم يطلبه الزوج منها لم يلزمه، لأنه يراد للزينة، وإن طلبه منها فهو عليه. وأما الطيب فما يراد منه لقطع السهولة كدواء العرق لزمة، لأنه يراد للتطيب، وما يراد منه للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه، أن الاستمتاع حق له فلا يجب عليه ما يدعوه إليه إلا إذا أمرها فيوفره لها. وهذا هو مذهب الشافعي كما في البيان، والمالكية كما في الفقه المالكي. بينما قال الشوكاني رحمه الله في السير الجرار ليس في هذه الأمور دليل يدل على أنها تلزم الزوج، ولا هي مما تدعو إليه الضرورة، فكيف إذا كان ما عندها دهان؟ ربما شق عليها وملأها القمل والأوساخ. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا من المعروف، إمساك بمعروف هذا يعني يؤدي إلى ضرر جسمها، تقشف شعرها. فنعم الأشياء الضرورية، الضرورية نعم الذي تعود عليها بالضرر بتركها، فالدهان مهم، فإذا تركت الدهان أدى بذلك إلى أن يتقص نعم اشتد شعرها، وإذا ما عندها مشط أيضا تتراكم فيه الأوساخ والقمح، فما يصلح. إذا جلست شهرين ثلاثة من غير دهان ربما يختلف من مكان إلى مكان، ربما يختلف بعض الأماكن ربما يعني يتأثر، فعلى حسب الضرر، ما كان يسبب ضررا على المرأة فهو واجب عليه يلتحق بالنفقة، وما لا يسبب عليها الضرر فيكون من باب الإحسان وحسن العشرة، يوفره لها من باب حسن العشرة وليس من باب الوجوب. قال المسألة الخامسة هل يلزم الزوج شراء الدواء لزوجته المريضة؟ أكثر الفقهاء على أن ذلك لا يلزم الزوج، لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصد وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية جمهور الفقهاء. وقال الشوكاني رحمه الله في السير الجرار معلقا على قول صاحب متن الأزهار عليه كفايتها كسوة ونفقة وإداما ودواء، قال: وأما إيجاب الدواء فوجهه أن وجوب النفقة عليه هي حفظ لصحتها، والدواء من جملة ما تحفظ به صحتها، بل قد يكون في بعض الأوقات أهم من الأكل. قلت: ويستدل له أيضا بقول تعالى: عشرون بالمعروف، والدواء مما يقوم به الرجل عرفا. وكذلك فإن بعض الأمراض تمنعها من أكل ما ينفق عليها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وذلك مقيد باستطاعته لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ومن ما آتاها والله أعلم. وقد رجح العلامة ابن باز رحمه الله عدم الوجوب، وأنه من باب حسن العشرة والمعروف، ليس ببعيد القول بالوجوب، لكن كما رأيت أكثر الفقهاء على عدم إيجاب الدواء، لكن القول بالوجوب أيضا ليس ببعيد، لأنها ما يمكنها أن تأكل ولا يمكنها أن ماذا ويمنعها من النفقة، أي ما دام مستطيعا بالمعروف. أما الأدوية الشاقة التي تكلف عليه ليس واجبا عليه، فمثلا لو أنها احتاجت إلى عملية تكلف مثلا 200 ألف، تستطيع هي أن تبيع من ذهبها. ما نستطيع أن نكلف الرجل نقول يلزمك أن تخرج من مالك 200 ألف من أجل معالجة المرأة، بل هي التي تتكلف مثل هذا المبلغ. الحسن العشرة لا شك أنه ينبغي أن يقدمه من نفسه، لكن من حيث الإيجاب وهي قادرة على أن تعاري نفسها فليس واجبا عليها، مقيد بالاستطاعة. تقدم ذهب لعلاج نفسها، ما هو لازم عليه على الصحيح، لأنه ما يلزمه الدواء فيما يشق عليه، إذا كان شيء يسير يتبع النفقة لا بأس، على أنهم أيضا ما أوجبوا حتى هذا، لكن الشيء اليسير الذي ما يشق عليه فهو شبيه بالنفقة، لأنها إذا كانت النفقة واجبة عليه فربما ما استطاعت أن تأكل نفقته إلا بعلاجها في بعض بعض الأمراض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.